باريس العاصمة الفرنسية، المحطة الثالثة والأخيرة في رحلة النفي الطويلة للإمام الخميني الذي دخل إلى فرنسا في العام 1978 في عهد رئيس فاليري جيسكار دستان.
ما هیچ بنا نداشتیم که به پاریس بریم. مسائلی بود که هیچ اراده ما درش دخالت نداشت. هرچی بود و تا حالا هرچی هست و از اول هرچی بود با اراده خدا بود. من هیچ برای خودم یه چیزی که عملی خودم کرده باشم، یه چیزی برای خودم قائل باشم نیستم، برای شما هم قائل نیستم. هرچه هست از اوست. کارهایی که میشد که ما اصلا در ذهنمون نمی آمد که این کار مثلا باید بشد، میشد و میدیدیم که نتیجه داره.
اختار الإمام الخميني الإقامة في ضاحية نوفيلا شاتو التي تبعد 25 كيلومترا عن العاصمة باريس. وفي هذا المنزل عاش 85 يوما برفقة ولده السيد أحمد وعائلته، فيما بقي زوجته السيدة خديجة في العراق. الحكومة الفرنسية منعت الإمام الخميني من الإدلاء بأي تصريح سياسي، وأبلغته أنه مرحب به في فرنسا شرط عدم ممارسته لأي عمل مناهض للشاه.
لكن الإمام لم يقبل بهذا الأمر وقال إني لن أقوم بإجراء اللقاءات الصحفية وبالخطابة في فرنسا، ولكنني سأقوم بإرسال البيانات لإيران وسأقود الثورة ونهضة الشعب الإيراني.
انقلاب ونهضة مردم إيران رو رهبري خواهم.
امتنع الإمام الخميني عن إعطاء أي تصريح صحفي، مما دفع المراسلين والصحفيين إلى تصويره من خارج سور بيته، ثم تحدثوا عبر تقاريرهم التي بثت للعالم أن الخميني محاصر في باريس داخل أسوار منزله وممنوع من ممارسة أي نشاط سياسي.
أدى انتشار هذا الخبر إلى وضع الحكومة الفرنسية تحت الضغط السياسي المعنوي، فالحكومة الفرنسية تدعي حمايتها للحريات، لكنها تحجب الإذن بالنشاط وبالخطابة وبإجراء المقابلات عن شخصية بارزة من العالم الإسلامي.
دخل الشارع الإيراني على خط الأزمة، وبدأت جماهير طهران تمارس ضغوطا على حكومة جيسكار دستان، لكن على طريقتها الخاصة.
مردم إيران،
الشعب الإيراني وخصوصا أهالي طهران كانوا يذهبون كل يوم بباقات من الورود إلى السفارة الفرنسية في طهران، ويبدون شكرهم للسفارة والحكومة الفرنسية لاستضافة الإمام. وأخذت مشاعر الناس تجاه الحكومة الفرنسية تتعاظم وتأخذ شكلها عبر التظاهرات والتجمعات خارج مقر السفارة الفرنسية في طهران لإبداء الشكر لجيسكار دستان. وهذا ما جعل الحكومة الفرنسية تشعر أنها تتمتع بشعبية كبيرة بين أفراد الشعب الإيراني لضيافتهم الإمام. وأدت هذه الشعبية إلى أن تقوم فرنسا ورئيس جمهوريتها بفتح الفضاء قليلا أمام الإمام وأنشطته.
بسيار زيادي رو در بيان مردم إيران.
البته دولة فرنسا ابتداءا حالا چجور بود یه قدری احتیاط میکرد، لكن بعدش نه با ما محبت کردند و ما مطالبمون را در پاریس بیشتر از اون مقداری که توقع داشتیم منتشر کردیم، و گاهی خبرگزاری های امریکا می آمدن اونجا و ما صحبت می کردیم و به من می گفتن که این در تمام امریکا و این مقداری هم در خارج امریکا پخش می شد. ما مسائل ایران را، این که واقع بود در ایران و مسائلی که در ملت می گذشت اونجا گفتیم، و روش های مختلفی که از دوستان و جوانان ایران در خارج بودند، از همه اطراف از روز سرمدن دسته این دسته های میان.
حل شتاء سريعا، وتساقطت حبيبات الثلج على نوفيلا شاتو معلنة اقتراب ذكرى ولادة السيد المسيح.
عصر ذلك اليوم استدعاني الإمام، قال لي إنه يوم ولادة السيد المسيح، وهؤلاء الجيران قد انزعجوا كثيرا لكثرة المترددين على المكان وهم ليسوا معتادين على مثل هذه الضجة والزحام. حبذا لو اشتريتم هدية لكل بيت منهم، واعتذري منهم بالنيابة عني.
قام السيد أحمد الخميني نجل روح الله، وبعض الإيرانيين ممن يجيدون الفرنسية قاموا بتوزيع الورود والحلوى على بيوت الجيران بيتا بيتا.
في صباح اليوم التالي عندما فتحت الباب المؤدي للباحة رأيتها مملوءة بالمراسلين، وكل منهم يحمل كاميرته، وقد تجمهروا بشكل جعلني أشعر بالخوف. يا إلهي، ما الذي حصل؟
انتشر خبر الهدايا التي أرسلها الإمام الخميني إلى جيرانه، وجاء مراسلو الوكالات الأجنبية بأعداد غفيرة يسألون هل يحتفل الخميني بذكرى ولادة السيد المسيح، ويلحون بطلب إجراء مقابلة معه.
شما چیکار کردید که تمام کشورهای دنیا از چپ و راست تمام ابرقدرت‌ها علیهتون موضع گرفتند؟ شما در بین کشورهای حاکم بر جهان یک دولت دوست به این ترتیب ندارید. چرا اینجوره؟
برای اینکه یک دولت بی‌ثمن است. ایران یک مملکتی است که دارای مخازن زیاد است و از اطراف اصحاب طمع به او رو آوردند. حالا که ما میگیم که میخوایم برای خودمون باشد این منافعمون، البته اونها مخالف با ما میشن. اونهایی که اظهار مخالفت کردند خب معلومن کیا هستند. یکی دولت آمریکا هست که نفت ما را میخواد مجانی ببرد، یکی دولت شوروی است که گاز را میخواد ببرد، یکی دولت انگلستان است که از هر دو میخواد.
أجريت مع الإمام الخميني 450 مقابلة صحفية وتلفزيونية خلال شهرين وخمسة وعشرين يوما مدة مكوثه في فرنسا، أي بمعدل خمس مقابلات يوميا، وهذا ما ساهم في إطلاق اسم آية الله الخميني للعالم والتعريف به كزعيم منفي ومعارض لشاه إيران.
ثم أخذنا موعد من الإمام لمقابلته، وكنا متربعين على الأرض، وكنت إلى جانبه وبدا لي قائدا بكل معنى الكلمة، هيبة، وقار، شخصية، ينظر بحذاقة، عنده الرؤية والبصيرة، ويصغي ويستمع إلى المتحدث ويتكلم قليلا، ومن الصعب أن تنظر في عينيه. عنده من الوقار ومن الهيبة ومن القامة التي لا تسمح لك إلا أن تقدم المحبة وأن تقدم له هذا الاحترام الكبير.
فتح الباب وطلع لنا، يعني أول شيء كان بلفت النظر أنه شخص على حدود 80 منتصف القامة، يعني قوي البنية ونظراته ثاقبة إذا بدك. وبعدين في وجهه يعني بشكل عام عابس، يعني بس يبتسم بيتغير كتير بوجهه لأنه بصير بس نادر الابتسام على أي حال.
الشخصية مدهشة، من الصعب جدا وصف شخصية الإمام الخميني كشخصية. قلت أن هنالك هالي كانت تسبقه وتحيط به وترافقه ثم تنسحب معه حين ينسحب ويغادر الحجرة. كان هنالك واقع هالي مغناطيسي أو سمها ما شئت محيطة. حين كان يتحدث الإمام أذكر أنني كنت أكتب، يعني أدون ما يقوله، وكنت أنتبه جدا لعدم الضياع، لأنه تأثير شخص الخميني كان قوي جدا، أنه كان بإمكانه بسهولة أن يسلبني من تركيزي على النص.
سرعان ما تحولت نوفيلا شاتو إلى مقر مؤقت لقيادة الثورة، وانضمت العديد من الشخصيات الإيرانية المعارضة إلى الإمام الخميني في فرنسا بصفته القائد الأبرز للثورة.
و اینطور نیست که اون مطلبی که مردم را متوجه به ما کرده است این امور خارجی باشد، بلکه نخیر، یک امور داخلی با اونی که چون ما موافق با اون چیزی که اونها میخواستند، اون چیزی که اسلام میخواست، اون چیزی که ملت اسلام میخواست ما قیام کرده بودیم، از این جهت مردم با ما موافقت کردند و من چون بیشتر از دیگران در این مسئله وارد بودن، از این جهت شاید مردم بیشتر توجه داشتن.
عرفت حركة تهريب خطب الإمام الخميني المسجلة على أشرطة كاسات إلى إيران نقلة نوعية مع انتقال روح الله إلى فرنسا، وعبر مطار شارل دي غول ومنه إلى مطارات العالم وصلت ملايين أشرطة الكاسات إلى إيران متضمنة خطب الإمام الخميني التي تحث الإيرانيين على الثورة وتهاجم النظام الملكي.
الإمام الخميني عندما كان في باريس كانت ابنتي ناهد المقيمة هناك أيضا تنقل لي الكاسيتات التي كان يرسلها إلى إيران. كنت أنا أقوم بترجمة الكاسيتات إلى اللغة العربية وكنت أمررها مع الرئيس، فكان الرئيس حافظ الأسد يقول لي صار عنا واحد بحزب البعث من إيران.
عرف الشاه محمد رضا بهلوي فترة طويلة من الهدوء منذ العام 1964 تاريخ نفي الإمام الخميني، وخلال 13 عاما اللاحقة لم يعرف الشارع الإيراني أي ثورة حقيقية. وبالرغم من أن الشاه كان متضايقا من ارتفاع وتيرة تهريب خطب الخميني إلى إيران، إلا أنها لم تشكل تهديدا حقيقيا بالنسبة له، وعمليا فإنه كان مسيطرا على الأمور، فقد كان معظم تلامذة الإمام الخميني إما تحت المراقبة أو في المعتقلات في ظل حصار أو إغلاق متكرر لمكتبه الرئيسي في قم. ووصولا إلى حظر ذكر اسمه في التجمعات العامة، كل ذلك وسط مراقبة مشددة من السافاك المخابرات الإيرانية. ولم يكن يبدو في الأفق أي مظهر أو علامة تنذر بثورة قريبة، ولكن 3 أشهر فقط شهدت تسارعا لأحداث غيرت مجرى الأمور في وقت قياسي وبوتيرة لم يكن أحد قادرا على التنبؤ بها. في 9 من أيلول من عام 1977 اغتيل النجل الأكبر للإمام الخميني السيد مصطفى في النجف الأشرف. وبالرغم من أن الاتهامات الموجهة لعناصر المخابرات البعثية والإيرانية في الوقوف وراء عملية الاغتيال لم تتأكد، فإن الإيرانيين وفي حركة عفوية بدأوا بإحياء ذكرى نجل مرجعهم. لم يستطع الشاه وقف المراسم التابينية العفوية، وعاد اسم الإمام الخميني مرة أخرى ليصدح من على مكبرات الصوت وعلى ألسن الناس بعد 13 عاما من الحظر. كان باستطاعة الشاه السماح للناس بالتعبير عن مشاعرها على أمل ذوبان مشاعر الغضب مع مرور الوقت، لكنه اعتمد خيارا تصادميا فحل الحكومة المدنية وشكل أخرى عسكرية. عندها نزل الجيش إلى الشارع وبدأ بحملة اعتقالات واسعة وتعسفية مما زاد من مشاعر النقمة والغضب. وسط هذه الأجواء نشرت جريدة اطلاعات رسمية مقالا تعرض لشخص الإمام الخميني بعد أقل من 3 أشهر على اغتيال نجله. عندها تفجر الموقف تماما. كانت المعادلة السياسية الصعبة التي حكمت تاريخيا العلاقة بين كرسي الملك وكرسي المرجعية في إيران هي احترام الشاه الصفوي ولاحقا القاجري للمرجع الأكبر نجفيا كان أم قمبيا في ظل تبجيل الإيرانيين للمرجعية الدينية بالرغم من تعدد انتماءاتهم السياسية، ولاحقا دفع الشاه ثمنا غاليا لاستخفافه بهذه المعادلة.
عندما كتبت المقالة المناهضة للإمام في صحيفة اطلاعات نهض الشعب وطلبة العلوم الدينية في مدينة قم وقدموا الشهداء. اعتبر هذا بداية الانفجار الكبير.
أحيت مدينة تبريز 40 شهداء قم، وخرجت تظاهرة كبيرة في شوارعها اصطدمت مع قوات الشاه مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى، فسارعت مدينة يزد إلى إحياء 40 شهداء تبريز، وحدث الأمر نفسه وسقط عدد من الشهداء فأحيت عبدان 40 شهداء يزد. وخلال أشهر انتقلت العدوى إلى سائر المدن الإيرانية فيما بات يعرف بالحركة الأربعينية، وعمت إيران مشاعر الغضب. لقد اندلعت الثورة.
استيقظوا الآن أيها السادة، كونوا واعين، عدوكم قوي، جاء إلى الساحة مسلحا بالدبابة والرشاش، لكن لا تخافوا من هذه الأسلحة فهي ليست شيئا، فأنتم على حق والحق معكم والله تعالى معكم. لا تخافوا، أنتم منتصرون إن شاء الله.
ظهر الشاه على شاشات التلفزة أكثر من مرة محاولا تبرير العدد المرتفع للقتلى في صفوف المدنيين.
The real service that they should to the people, and other kind of human failures or even corruption.
Do you regret that you didn't fire some people sooner, whom you may have suspected of engaging in corruption?
Well, surely, if we knew.
بدأ مجرى الأمور في إيران يأخذ منحا أكثر خطورة ودموية، وصعد جهاز المخابرات الإيرانية سافاك من حملات الاعتقالات والتعذيب بحق كوادر الثورة ولا سيما طلبة الجامعات.
Charges of murder, torture, oppression here. They say they must wear those masks because if their faces are seen, your organization will jail, torture, persecute, or otherwise punish their relatives back here. Is that a fair charge?
But this is again part of the communist propaganda efforts to denigrate Slovak. And other agencies attached to Iran, simply in order to estrange the students from the government of Iran, to alienate them from the government of Iran. As I said earlier, I would be very, very, very happy if I could know which of these students, after coming back to Iran, has received torture from my organization, or which of their relatives in their absence have been tortured by Slovak. I'd be very happy to know that, because I don't think that there is any.
لولا الوازع الشرعي الإسلامي لأريتكم الآن مكان إطفاء سجائر عناصر السافاك على يدي وخلف أذني وعلى صدري، لتعلموا مدى الجرائم التي مارسها السافاك بحق نسائنا في السجون وليس فقط في حق الرجال. أنا كنت شاهدة على عملية تعذيب للشاب الجامعي في السنة الأخيرة من الجامعة، ولعله كان بسن 22 عاما. جعلوه يستلقي مربوطا على سرير حديدي وقاموا بإشعال النار تحته، وكان يحترق وكنا نشم رائحة لحمه المحترق جميعا، أنا والأشخاص الذين كان يمارس التعذيب بحقهم. غبنا عن الوعي، لكن عناصر السافاك تحملوا هذا المنظر، فقد كانوا تدربوا على ذلك، وفي الحقيقة كان شيئا فوق طاقة البشر.
واشنطن المنشغلة بمباحثات كامب ديفيد لم تعر اهتماما كثيرا لما يجري في إيران في ضوء التقارير الإيجابية التي كانت ترفعها أجهزة CIA من طهران.
إيران because of the great leadership of the Shah is an island of stability in one of the more troubled areas of the world. This is a great tribute to you, Your Majesty, and to your leadership, and to the respect and the admiration and love which your people give to you.
في مبالغة حتى في الشرق الأوسط إن قدرة CIA كانت موجودة في كل محل، بس ما يعرفوش يدخلوا في الأوساط الإسلامية. عرفوا يدخلوا في الحزب الشيوعي، في الحزب الوطنيين. فأنا في نظري، ومش في نظري يعني، كتب اتكتبت بعديها، إنه لما كان ما كانوش داغيين بقوة التيار الإسلامي.
والحمد لله رب العالمين.
في احتفالات عيد الفطر عام 1978 أما الدكتور مفتح أحد تلامذة الإمام الخميني صلاة العيد. خرج بعدها مئات الآلاف من الإيرانيين في تظاهرة كبيرة، وارتدى العديد منهم الكفن الأبيض في تحد واضح للشاه. وعلى أثر ذلك أعطت الحكومة العسكرية أوامرها بإطلاق النار على أي تظاهرة تخرج إلى الشارع. في يوم الجمعة الموافق للثامن من سبتمبر من عام 1978 أعطى الجنرال في الجيش الإيراني أويسي المعروف باسم جزار طهران أوامره بإطلاق النار على تظاهرة في أحد شوارع العاصمة. وبحسب الخبر الذي أوردته وكالات الأنباء الغربية سقط 4000 قتيل في ذلك اليوم الذي عرف بين الإيرانيين باسم الجمعة السوداء، ليضاف إلى قائمة المجازر التي ارتكبها شاه إيران بحق شعبه.
می‌کشم آنچه برادرم شد.
كان ديكتاتور ما في شك يعني. ديكتاتور بدون رحمة يعني. كان آلاف المساجين السياسيين موجودين في السجون. أنا كان عندي يعني طبعا عن طريق المعارضة الطائرات المعارضة المختلفة قاتل الناس متكبر مع أنه الأمريكان جايبينه الحكم افتكر أنه هو عظيم جدا و يعني في نوع من الجنون يعني ما كانش عنده تواضع بالكفاية أنه يفهم من هو ومن بيحكم وإيه حدود حكمه.
شاهنشاه چاکر مفتخر است که از جانب خود و هیئت وزیران و کلیه کارکنان دولت عید سعید فطر را به پیشگاه مبارک تبریک و تهنیت عرض کند.
Without an exception in the army, is totally and absolutely and utterly unswervingly loyal to the Shah.
كان لابد في نظر قادة الثورة من تحييد الجيش الإيراني الذي يستند عليه الشاه في حماية النظام. يعتبر الجيش الإيراني في ذلك الوقت الخامس عالميا بالنسبة للقدرات والتجهيزات الغير نووية، وقد بلغ عدده في منتصف السبعينات أكثر من 700,000 رجل، لذلك كان أي خيار عسكري في مواجهته انتحارا للثورة. وضع الإمام الخميني أمام أنصاره استراتيجيته في مواجهة الجيش التي تتلخص في نزع سلاحه ولكن من دون استخدام القوة.
مهم إن إمام
قام الإمام بترسيم هذه الاستراتيجية القائلة: عندما تكونون في مواجهة القوات العسكرية وفي مواجهة الجنود فبدل الاصطدام بهم تعاملوا معهم بكل محبة، إنهم إخوانكم، إنهم خرجوا من بين طيات عوائلكم، والجندي الإيراني لا يقتل أخاه على الإطلاق.
لا تهاجموا الجيش في صدره، وإنما هاجموا قلبه. يجب أن تناشدوا قلوب الجنود وحتى وهم يطلقون النار عليكم، فلتعروا صدوركم، فدماؤكم والحب الذي ستظهرونه لهم وأنتم تسلمون الروح لبارئها سوف يقنعهم، فدماء كل شهيد هي ناقوس يوقظ ألفا من الأحياء.
كانت إحدى الشعارات التي أوصى بطرحها الإمام في التظاهرات هو: أخي في الجيش، لماذا تقوم بقتل أخيك؟ وكنا حين نقوم بالحركة والتظاهر في الشوارع يقوم البعض ممن يقفون في المقدمة بحمل الورود بالأيادي، وعندما يصلون إلى الجنود كانوا يقومون بوضع الورود في فوهات رشاشاتهم ويطرحون شعار: أخي في الجيش، لماذا تقوم بقتل أخيك؟
ينبغي عليكم ألا تخدموا الشاه فهو الشيطان، وأنتم جنود الله المستضعفون، وينبغي عليكم ألا تطلقوا النار على إخوانكم المسلمين، لأن كل رصاصة تصيب قلب مسلم هي أيضا رصاصة تصيب قلب القرآن. يجب أن تعودوا إلى أسركم، إلى أراضيكم، إلى قراكم، يجب أن ترجعوا إلى المسجد، إلى الله.
إن دعوة الإمام الجنود إلى الفرار من الخدمة العسكرية أدى إلى أن نعاني من شح في الألبسة المدنية بعد أن يتخلى الجنود عن ألبستهم العسكرية، مما اضطرنا إلى طلب المساعدة من الشعب بإحضار ملابس شخصية نستطيع تزويد الجنود بها بعد خلعهم لألبستهم العسكرية. وحتى عندما فر أفراد الجيش وارتدوا الملابس الشخصية كان يتم التعرف عليهم من شعر رؤوسهم القصير، فقمنا بإعطاء الأوامر بقص شعر رؤوس جميع الشباب الذين شملتهم الخدمة العسكرية أو لم تشملهم.
فلتترك الجيش بأعداد صغيرة أو فرادى أو كل اثنين أو ثلاثة معا، فأنتم جند الله، خذوا أسلحتكم معكم فهي أسلحة الله.
بعد نجاحه في إفراغ معظم ثكنات الجيش، وجه الإمام الخميني اهتمامه إلى البازار، القوة الاقتصادية الأبرز في إيران ذات الصلة الوثيقة بالمدرسة الدينية في قم. لذلك حظيت دعوة الإمام الخميني إلى الإضراب المفتوح باستجابة منقطعة النظير في البازار والمراكز التجارية، فتعطلت جميع المرافق الاقتصادية للنظام وأصابها الشلل التام. ولاحقا أعطى الإمام الخميني تعليماته إلى عمال النفط في جميع أنحاء إيران بوقف التصدير والاكتفاء بإنتاج حاجات البلاد من الاستهلاك اليومي.
كان بازركان أحد الأفراد الذين أرسلوا إلى الإمام وتكلم معه في باريس قائلا له: إن الشعب قد تعب، فاسمح لهم بالرجوع إلى أعمالهم وقبض رواتبهم. فقال الإمام: إن الشعب لم يتعب، أنا وأنت الذين كبرنا وقد نكون تعبنا، أما الشعب فسيستمر في طريقه لإسقاط الشاه. هنا أتذكر أن الشاه خطب في تلك المرحلة التي أضرب بها عمال النفط وقال: إذا لم يعد عمال النفط إلى أعمالهم وينهوا إضرابهم، فسنخرجهم من أعمالهم ونوظف مكانهم عمالا وتقنيين أجانب، وسيأتي خبراء وتقنيون إسرائيليون لإدارة صناعة البلاد.
كان ذلك في فصل الشتاء، وقد عانت إيران من نقص حاد في وقود التدفئة، وظهرت طوابير من الناس امتدت مئات الأمتار أمام محطات الوقود. أصدر الإمام الخميني فتوى شرعية تضمنت هدر دم كل أجنبي إسرائيلي أو غير إسرائيلي ينوي القدوم إلى إيران للعمل في صناعة النفط. كما أجازت الفتوى صرف رواتب كل عمال النفط المتضررين من الإضراب من أموال الحقوق الشرعية. وعلى الفور قام تلامذة الإمام الخميني بتوزيع أموال الخمس على عمال النفط في الوقت الذي كان طلبة الجامعات الإيرانية يهاجمون جميع المصالح الأمريكية والغربية في إيران، الفنوك والفنادق وشركات الطيران. طهران تحترق والشاه عاجز عن فعل شيء. حينها دعا الإمام الخميني إلى تنظيم تظاهرة ضخمة في ذكرى عاشوراء تتحول إلى استفتاء عفوي يعلن فيه الشعب عن رفضه للملكية كضربة أخيرة وقاضية للشاه محمد رضا بهلوي.
مراجع عاشوراء وأيام محرم من دستور دادم به إيران و دنبال اون دستور عملی خواهند کرد و من امیدوارم که دولت تکلیف خودش را بفهمد و بفهمد که نباید با مردم خشونت کرد و بفهمد که قاصب است و شاه بفهمد مسائل را و عاشورا را بگذارند که هر طوری که مردم میخواهند عمل کنند و اگر جلوگیری بکنند مطلب بدتر خواهد شد و به ضرر همه آنها خواهد تمام شد و ممکن است که خونریزی های زیادی بشد.
أعلن رئيس الحكومة العسكرية أزهري أن منع للتجول سوف يفرض من الفجر وحتى الغروب، ولن يسمح بإقامة أي مراسيم احتفالية في ذكرى عاشوراء حتى داخل المساجد. عندها أصدر الإمام الخميني تعليماته بالقيام بالتظاهرات من على أسطح المنازل. في تلك الليلة ذكرت وسائل الإعلام العالمية نقلا عن مراسليها وعن الجاليات الأجنبية في طهران أن أصوات التكبير المتصاعدة من أسطح المنازل كانت أشبه بزلزال رهيب ماجت به طهران.
الطريف في الأمر أن السفير الأمريكي الأخير في إيران سوليفان كتب في مذكراته يقول: إن الشاه كان قد عقد العزم في عصر يوم عاشوراء وفي ساحة آزادي الحرية، حيث يتواجد كل مسؤولي هذه المسيرات من أئمة جماعة ورجال سياسة بالهجوم بواسطة طائرات الهليكوبتر والقيام بتنفيذ مجزرة عمومية يتم خلالها قتل الآلاف من الشعب لتنتهي بذلك الثورة وتنطفئ جذوتها. وفي عصر ذلك اليوم يقوم شاب من الجنود من معسكر لافيزان باغتيال كل القادة الذين يتهيئون لتنفيذ عملية القتل الجماعي للشعب. عندها فهم الشاه منذ ذلك اليوم أنه لم يعد له مكان في إيران وأن الأمور قد خرجت من يده.
ألغت الحكومة العسكرية منع التجول، وما أن انتشر الخبر حتى خرج ملايين الناس من بيوتهم وضاقت شوارع طهران ببحر مائج من المتظاهرين. اضطر الشاه إلى إصدار بيان موجه إلى الأمة الإيرانية، كان ذلك بيان المحاولة الأخيرة لامتصاص النقمة الشعبية، وفيه استخدم الشاه لغة جديدة لم يألفها الشارع الإيراني قبلا.
من نيز بيام انقلاب شما ملت إيران را شنيد. من حافظ سلطنة مشروطة كموهبتي است إلهي که از طرف ملت به پادشاه تفویض شده است هستم. تکرار نشده بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد. متعهد می شوم که پس از برقراری نظم و آرامش در اسرع وقت یک دولت ملی برای برقراری آزادی های اساسی و اجرای انتخابات آزاد تعیین شود تا قانون اساسی که خونبهای انقلاب مشروطیت است به صورت کامل به مرحله اجرا درآید.
سارع الشاه إلى حل الحكومة العسكرية واضطر مرغما إلى الاستعانة بخصوم الماضي الجبهة الوطنية في تأليف حكومة جديدة تتمكن من تخفيف حدة النقمة الشعبية. وبالرغم من أن الأمريكيين هم من أسقطوا حكومة الجبهة الوطنية برئاسة محمد مصدق مطلع الخمسينيات، إلا أنهم دفعوا بأحد قيادي الجبهة لتولي مهام الحكومة العتيدة. وقد تولى الرئيس الأمريكي جيمي كارتر الإعلان من واشنطن عن رئيس الحكومة الجديد.
We have encouraged to the limited extent of our own ability a public support for the Bakhtiar government, for the restoration of stability, for the end of bloodshed, and for the return of normal life in Iran.
كان القرار الأول الذي اتخذته الحكومة الجديدة الإعلان عن أن الشاه سيغادر إيران تحقيقا لمطالب الشعب. وبعد 10 أيام فقط من تشكيل حكومة بختيار، أدلى الشاه محمد رضا بهلوي بتصريح صحفي من مطار مهرباد.
زمانم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
الان حضرت چه مدت تر مسافر کنم؟
بستگی به حالت مزاجی من خواهد داشت. البته از الان که نمیتوانم بگم. فکر میکنم از اینجا به اسوان برای استراحت برویم و اولین نقطه اقامت ما در اسوان خواهد. حرفی غیر از حس وضعیت مملکت و انجام وظیفه بر اساس بی‌همتاپرستی ندارد.
غادر آخر ملوك إيران الشاه محمد رضا بهلوي في 18 من كانون الثاني يناير من عام 1979 على أمل أن يعود قريبا بعد أن يخفف بختيار من لهيب الثورة، لكنه لم يعد أبدا ولم يرى إيران بعد ذلك إطلاقا، وبفراره أنهى حقبة الحكم الملكي لهذه البلاد التي استمرت أكثر من 2500 سنة. بعد خروج الشاه دعا الإمام الخميني الإيرانيين إلى مواصلة الثورة وإسقاط حكومة بختيار. كانت الاستجابة سريعة.
Gave its final approval to the government of Shapur Bakhtiar, a man who will spend the next few days looking over his shoulder. The Ayatollah Khomeini, the religious strongman, says he's coming back to set up a different government to do his bidding. Can Bakhtiar get along with the Ayatollah? Here's his answer.
I hope you would be some understanding between us.
Do you expect the Shah to return to Iran? And if so,
I don't think that it's up to you.
Well, he says he's taking an extended vacation, and obviously he's leaving you with a lot of problems to try to solve. And
well, you have power to rule the country too.
And do you think you won't have any difficulty with Khomeini's followers?
Not difficulty, but I must fight and resolve all the problems.
Thank you very much.
بعد أيام قليلة من فرار الشاه وفي خطوة مباغتة لبختيار، أعلن الإمام الخميني نيته العودة إلى إيران. عندها عمد بختيار إلى إغلاق مطار طهران الدولي فيما انتشرت عناصر الجيش الباقية على ولائها للشاه في محيط المطار.
این مملکت جمهوری باشه، اسلامی، دموکراتیک، چه میدونم، سلطنتی باشه، مستبد باشه، فاشیست باشه، این مسائل مسائل بنیادی است. هیچ کسی نمیتونه اینا رو قبول کنه. از این جهت آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. وقتی هم آمدند اگر برنامه هایی دارند و ارائه میدند با کمال احترام ما گوش خواهند. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحت هم با تمام مشکل.
من بنا داشتم که فردا را در پیش ایرانی ها و هم پیش با اونها مبارزه ادامه دهند و هر رنجی که اونها میبرند من هم با اونها باشم. لیکن دولت خائن از این امر مانع شد و همه فرودگاه‌های ایران را بست و من پس از باز شدن فرودگاه‌ها بلافاصله خواهم رفت و خواهم به او پهمان که شماها قاصد هستید و خائن به ملت ما. ملت ما تحمل شما نوکرهای خارجی را نخواهد داد و در اول فرصت پیش مردم ایران خواهم رفت تا با اونها یا کشته بشم یا حقوق ملت را بگیرم و به ملت برگردانم. خداوند همه شما را توفیق بدهد.
تدافعت الملايين من الإيرانيين الذين قدموا من جميع محافظات البلاد إلى الساحات والطرقات المحيطة بالمطار، وفي حركة عفوية تحولت الحشود المليونية إلى أشبه بطوق أحكم حصاره على المطار وعلى منفيه. عاود الإمام الخميني المحاولة مجددا قاصدا مطار تشارل دي غول واستقل طائرة مستأجرة، وقد سمح الفرنسيون للطائرة بالإقلاع بعد أن دفع قيمة تأمينها أحد الإيرانيين المقيمين في الخارج. أقلعت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الفرنسية وعلى متنها الإمام الخميني ونجله أحمد، بالإضافة إلى أعضاء مكتب الإمام وعدد كبير من الصحفيين العرب والأجانب. استقل روح الله الجزء العلوي من الطائرة حيث توضأ وصلى ثم خلد إلى النوم.
كنا في جانب من الطائرة وكان هو في جانب آخر، وبسبب الإصرار من جانبنا سمح لنا في وقت من الأوقات بالتقدم في اتجاه مقصورة الإمام، بحيث أنه تحدث إلينا، يعني أدلى بتصريح إلينا. وطبعا قيل لنا على الطائرة أنه صلى، أنه نام وصلى وكان هادئا هدوء الجبال، وأنه كان يعرف تماما ماذا يفعل ويعرف تماما ماذا ينتظره في طهران. وفوجئنا عند التحليق في أشواق طهران، وكانت الطائرة تحلق على علو مرتفع جدا. فوجئنا بأن السلطات الجوية سهلت مسألة الهبوط، يعني الأمور كانت كلها تحل بطرق أكاد أقول مفاجئة وعلى غير ما كنا نتوقع.
رويدا رويدا كانت طائرة الإيرباص الفرنسية تقترب من مطار طهران الدولي، تلاحقها عيون الملايين من الناس حول العالم الذين تابعوا الحدث عبر شاشات التلفزة. ومع اقترابها كانت تخفق قلوب ملايين الإيرانيين الذين تجمهروا خارج المطار ينتظرون عودة قائدهم. وشيئا فشيئا بدأت الطائرة تقترب من الأرض، وعلى وقع ملامسة عجلاتها مدرج المطار كانت ترسم البداية لفصل جديد في تاريخ إيران الحديث، والنهاية لرحلة استمرت 14 عاما من النفي. لقد عاد الإمام إلى الوطن. خرجت من مطار طهران سيارة من نوع بليزر يقودها محسن رفيق دوست، وعلى متنها الإمام الخميني الذي جلس إلى جانب السائق، وفي الخلف جلس نجده أحمد. قدرت وكالات الأنباء العالمية حجم الحشود التي خرجت لاستقبال الإمام الخميني في ذلك اليوم ب7 ملايين شخص، افترشوا الطرق والأشجار من مطار طهران وحتى مقبرة الشهداء في بهشة الزهراء، حيث من المتوقع أن يلقي الإمام الخميني كلمة هناك.
كنت أفقد القدرة على التحكم بالسيارة بسبب الازدحام الشديد للناس حولها، حتى إن الناس قد رفعوا السيارة عن الأرض 3 مرات، لدرجة أني كنت خائفا من أن تنقلب السيارة ويصيب الإمام مكروه، حتى أن السيارة كانت تسير على أقدام البعض من هؤلاء.
تعطلت السيارة التي كانت تقل الإمام الخميني نتيجة للضغط الكبير الذي تسبب به الازدحام، فتدخل أفراد القوات الجوية وقاموا بإحضار طائرة الهليكوبتر. صعد الإمام الخميني المروحية التي طارت به إلى منصة أعدت له خصيصا، وأمامها تسمرت عدسات مئات المصورين والملايين من شعبه الذين ضاقت بهم مقبرة بهشة الزهراء. كان خطاب الإمام الخميني في بهشت زهراء إشارة قوية للدور القادم لرجال الدين في السلطة السياسية في إيران، واعتبر انقلابا على عرف دام أكثر من 1000 سنة مع فقهاء المسلمين الذين تجنب معظمهم ولأسباب عديدة العمل السياسي. لم يعد الإمام الخميني إلى إيران ليتقاسم السلطة مع الملك، بل طرد الملك وأعلن في خطابه أن السلطة من حق الفقيه الجامع للشرائط، ليصبح بذلك الولي الفقيه الأول.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد. میگه که در یه مملکت که دو تا دولت نمیشد، خب واضح است این یه مملکت دو تا دولت نداره، لکن دولت غیر قانونی باید برد. تو غیر قانونی هستی. دولتی که ما میگیم دولتی است که متکی به آراء ملت است، متکی به حکم خداست. تو باید یا خدا را انکار کنی یا ملت را.
اتخذ الإمام الخميني من إحدى مدارس العاصمة مقرا مؤقتا له، وامتلأت ساحة المدرسة بآلاف الإيرانيين الذين أتوا لتحية قائدهم. لم تنتصر الثورة بعد، وإن عاد قائدها من منفاه كان لابد من سقوط حكومة بختيار وإعلان قيادة الجيش ولاءها للثورة.
عثى حلف الناتو جنرالا امريكيا الى ايران يدعى هايزر، وكما كشف في مذكراته التي نشرت لاحقا كان يسعى لتنفيذ انقلاب على قيادة الثورة، وكان يقوم كل يوم بعد الظهر بجمع قادة الجيش الايراني في السفارة الامريكية. وبحسب ما هو مدون في مذكرات هايزر فإنه كان يرى معنويات الضباط الإيرانيين تضعف يوما بعد يوم.
بدأ هايزر يحرك الجيش بهدف تنفيذ انقلاب عسكري، فأعطى أوامره بمحاصرة ثكنة القوات الجوية التي أعلنت ولاءها للثورة، فيما انتشرت الشائعات حول عزم الجيش قصف المدرسة العلوية المقر المؤقت للإمام الخميني.
عندما أرادوا اغتيال الإمام ذهب الشيخ رفسنجاني إلى الإمام وقال له اخرج من المدرسة فسيقوم الجيش الليلة بقصف المكان وتدميره. فأجابه الإمام لست مستعدا لأن أتزحزح من مكاني، أنا جالس هنا ولن يتمكن هؤلاء من القصف، وإذا تمكنوا فسيعتقلهم الشعب، اذهبوا وسيطروا على الثكنات ولن يحدث شيء.
بدأت حرب الثكنات، وتحولت شوارع طهران الى ساحات حرب حقيقية. وبعد معارك طويلة في الشوارع استطاعت الجماهير فك الحصار عن الفكرة الرئيسية للقوات الجوية. عندها دعا بختيار الى عقد جلسة لمجلس الامن القومي، واصدر اوامره بمنع التجول من الساعة 4 ظهرا وحتى فجر 11 من شباط فبراير.
و بعد ما فهمیدیم که توطئه بوده است، حکومت نظامی برای این بود است که بعدش مسحر بشن در خیابان ها نظامی ها و آقای که دارند و شب بوده تا کنند و همه ماها رو شماها را از بین ببرند. اینم خدا کرد هیچ ما در ذهنمون یه مسئله نبود. ما به اصلا ما عادت که نباید حکومت نظامی اینقدر باشه رو داریم.
Thank you. في عصر ذلك اليوم خرج الناس إلى الشوارع، افترشوا الأرصفة والطرقات، وعند المغيب اندلعت المواجهات. لم تعرف إيران النوم في تلك الليلة، لقد استمرت المواجهات المسلحة طوال الليل وحتى ظهر يوم 12 من شباط من عام 1979. عندها كانت جميع مراكز الشرطة والجيش قد سقطت بيد الثوار الذين احتلوا مبنى إذاعة طهران وأصدروا البيان رقم 1: لقد انتصرت الثورة.
ما انتظار از همه بشر داریم که در این مسئله ای که مربوط به بشر است، مربوط به حقوق بشر است، ما همراهی کنیم. پیام ما هم به همه ملت ها این است که هم خودشون که این ملت مظلوم که زیر چکمه ظلم دارد له میشد کمک کنند، و هم دولت های خودشون را وادار کنند که کمک کنند، و اگر دولت ها مخالفت میکنند تقلیل کنند.